بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نستأنف التعليق على صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وقد وصلنا إلى أبواب كتاب الغسل من الصحيح. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل. قال: حدثنا موسى ابن إسماعيل قال: حدثنا أبو عوانة حدثنا الأعمش عن سالم ابن أبي الجعد عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس عن ميمونة بنت الحارث قالت: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا وسترته، فصب على يده فغسلها مرة أو مرتين. قال سليمان: لا أدري أذكر الثالثة أم لا. ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل فرجه، ثم دلك يده بالأرض أو بالحائط، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه وغسل رأسه، ثم صب على جسده، ثم تنحى فغسل قدميه، فناولته خرقة فقال بيده هكذا ولم يردها. هذا التبويب الذي بوب به الإمام البخاري رحمه الله باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل، إشارة إلى أدب عام من الآداب التي تكون في الطهور عموما، سواء في الاغتسال أو في الوضوء، وهو يعني البدء باليمين ثم الشمال. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث أخذ الماء بيمينه ثم أفرغ على شماله، أفرغ على يده الشمال. وهذا الحديث قد مضى معنا في ما سبق في الغسل مرة، ويختلف معه في بعض الألفاظ. تقول ميمونة رضي الله عنها: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا. والغسل هنا المراد به ما يغتسل به، ما يغتسل به أي جهزت للنبي صلى الله عليه وسلم الماء الذي يغتسل به. وقد أشرنا في السابق أن من فوائد هذا خدمة الزوجة للزوج وحسن التبعل والتقرب إلى الزوج. قالت: وسترته، يعني سترت النبي صلى الله عليه وسلم عن الأنظار. وسوف يأتينا أن الزوج لا يجوز له أن يكشف عورته إلا لزوجته أو لملك اليمين، فالمرأة الزوجة لها أن تطلع على عورة الزوج كما ذكرنا سابقا، وكما سوف يأتي تفصيلا في تبويب الإمام البخاري. وقوله وسترته أيضا فيه أن الأصل التستر والبعد عن الأنظار، سواء في قضاء الحاجة أو في الاغتسال. ثم ذكرت ما جاء في الحديث سابقا فصب على يده فغسلها مرة أو مرتين. شك الراوي اليشكري قال لا أدري أذكر الثالثة أم لا، ثم أفرغ بيمينه على شماله. هذا وجه الشاهد من تبويب الإمام البخاري. الإمام البخاري بوب قال باب من أفرغ بيمينه، أي وضع الماء في يمينه ثم جعله على شماله، قال ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل فرجه ثم دلك يده بالأرض. وأشرنا سابقا سبب الدلك يعني في حال قلة الماء، في حال قلة الماء ممكن أن يدلك اليد بالأرض فيعني تخف النجاسة، ثم يستخدم القليل من الماء الذي معه، وإلا لو وجد الماء فإن في الماء بدلا عن استخدام الأرض أو الحجارة أو غيره. وذكرت أيضا في نهاية الحديث ما أشرنا إليه من قضية نفض اليد، وسوف يخصص له الإمام البخاري رحمه الله يعني بابا، ولكن لا بأس أن نشير إليه، وهي قولها فناولته خرقة وقال بيده هكذا ولم يردها. وهنا مسح اليد بالمنديل، هل للإنسان أن يمسح يده بعد الوضوء أو لا؟ الصحيح جواز ذلك، أن للإنسان أن يمسح يده بالمنديل بعد الوضوء، وهذا الذي جاء عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، آثار كثيرة عن السلف أنهم استخدموا المنديل بعد الوضوء. قد يقول قائل أن حديث ميمونة في هذا الباب يدل على كراهة استخدام المنديل كما ذهب إليه بعض الفقهاء، قالوا أن الإنسان لا يستخدم المنديل بعد الوضوء حتى لا يذهب أثر العبادة. أثر العبادة للإنسان لما يكون على وضوء قطرات الماء هذه أثر العبادة، فلو مسح بالمنديل أذهب هذا الأثر. لكن هذا الاستدلال يعني غير متوجه، وذلك لوجهين. الوجه الأول أن هذه الحادثة في حديث ميمونة تسمى عند الفقهاء واقعة عين، واقعة عين يعني وقاع العيان لا عموم لها. لماذا؟ لأنها تحتمل أشياء كثيرة. لماذا رد النبي صلى الله عليه وسلم المنديل؟ قد يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أن يفعل فعل أهل الترف، أو يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن هذا المنديل غير نظيف، أو غير ذلك من الاحتمالات التي ذكرها العلماء. فليس رد النبي صلى الله عليه وسلم للمنديل من جهة التعبد، من جهة التعبد. والأمر الثاني الذي ذكره العلماء أن إتيان ميمونة بالمنديل للنبي صلى الله عليه وسلم دليل على أن هذا الفعل كان متقررا لديها، أن هذا الفعل كان متقررا لديها، يعني كانت قد اعتادت على هذا الأمر أنها تقدم المنديل للنبي صلى الله عليه وسلم. فالعلماء يقولون هذا النص بعينه دليل على جواز التنشيف، على جواز التنشيف، لأنه كأنه كان أمرا متقررا. وجه الشاهد أن الأمر في ذلك يعني واسع، الإنسان مخير بين الأمرين، إما نفض اليد وإما استخدام المنديل، فكل ذلك جائز، ولا يمكن أن يستدل بهذا الحديث كما ذهب إليه بعض الفقهاء إلى كراهة استخدام المنديل، أو أن ذلك كما قالوا إذهاب لأثر العبادة كما ذكرنا، لأن هذا الحديث بعينه يدل على استخدام المنديل، وأن هذه الحادثة واقعة عين لا عموم لها. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا ابن أبي عدي ويحيى ابن سعيد عن شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال: ذكرته لعائشة فقالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضخ طيبا. هنا بوب الإمام البخاري رحمه الله باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد. أشار الإمام البخاري رحمه الله إلى مسألة: إذا كان للرجل أكثر من امرأة وجامع أكثر من امرأة، فهل يغتسل بعد كل جماع أم يجمع كل ذلك في اغتسال واحد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصحيح أن كل ذلك ثابت، أن كل ذلك ثابت، إما جمع الاغتسال مرة واحدة كما في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على جميع نسائه في ليلة ثم يغتسل غسلا واحدا، ثم يغتسل غسلا واحدا. وجاء في سنن أبي داود من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه فكان يغتسل عند كل واحدة، فكان يغتسل عند كل واحدة. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال: ذاك أزكى وأطهر وأطيب. والحديث حسنه الشيخ الألباني، وهذا يدل على جواز الأمرين، جواز الأمرين. وهذه الرواية رواية أنس استدل بها بعض العلماء على أن الاغتسال لكل جماع هو الأفضل، هو الأفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك أزكى وأطهر وأحب. وهنا في هذا الحديث حديث أم المؤمنين عائشة، طبعا في النسخ، نسخ صحيح البخاري، هناك تقديم وتأخير، يعني لدينا حديث أنس وحديث عائشة، في بعض النسخ قدم حديث أنس ثم حديث عائشة، وفي بعض النسخ كالنسخة التي بين أيدينا قدم حديث عائشة ثم حديث أنس. هنا الإمام البخاري رحمه الله اختصر الحديث، اختصر الحديث، والحديث له ما يدل على ما قبله أن محمد بن المنتشر في الرواية عن أبيه أنه سأل ابن عمر: الرجل يتطيب ثم يصبح محرما، الرجل يتطيب ثم يصبح محرما، فأنكر ابن عمر ذلك، قال: ما أحب أن أصبح محرما أنضخ طيبة. أنكر ابن عمر ذلك، فلما ذكر ذلك لأم المؤمنين عائشة أنكرت كلام ابن عمر وقالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، يعني ابن عمر، كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضخ طيبا. هنا في قول أم المؤمنين عائشة كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه مباشرة المرأة لتطيب الرجل، وهذا من حسن العشرة، من حسن العشرة أن تطيب المرأة الرجل وأن تعد الطيب في البيت سواء البخور أو العطور أو غير ذلك. قالت فيطوف على نسائه، فيطوف على نسائه هذا كناية عن الجماع، يطوف على نسائه كناية عن الجماع، أي يطوف النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه بالجماع. قال ثم يصبح محرما ينضخ طيبا، أي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم الطيب قبل الإحرام، يستخدم النبي صلى الله عليه وسلم الطيب قبل الإحرام، وفي هذه الرواية ينضخ طيبا، وهذه تضبط على الوجهين، ينضخ بالمعجمة وينضح بالمهملة يعني بالخاء وبالحاء، كلاهما صحيح في لغة العرب. والنضخ بالخاء هو الأكثر شيوعا في لغة العرب، عينان نضاختان الأكثر شيوعا استخدام الخاء الذي جاء في هذا الحديث. وينضخ يعني المراد به يفوح، يفوح يعني يفوح منه رائحة الطيب وأثر هذا الطيب. وفي هذا إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في ليلة واحدة، كان يطوف النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه في ليلة واحدة. قد يقول قائل كيف يطوف على نسائه في ليلة واحدة والأصل العدل في القسم، يعني الرجل إذا كان متزوج من أربعة فالأصل العدل في القسم، يعني يبيت ليلة عند هذه وليلة عند هذه وليلة عند هذه وليلة عند هذه بالتساوي. فأجاب العلماء عن هذا يعني بعدة أجوبة، فقالوا من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك إذا كان مقبلا من سفر، إذا كان مقبلا من سفر يعني عائدا من سفر، لأن القسم لم يبدأ بعده، النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسافر كان يقرع بين نسائه قرعة، من يخرج حظها في القرعة تخرج وتسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، ربما خرجت واحدة أو اثنتان مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما يرجع النبي صلى الله عليه وسلم من السفر الأصل أن يبدأ قسم جديد، فقال الفقهاء أن هذا يكون قبل أن يبدأ القسم الجديد، أي يطوف على جميع نسائه في ليلة واحدة. الأمر الثاني الذي ذكره الفقهاء أن هذا كان بالاستئذان، أن هذا كان بالاستئذان، ولو حصل هذا بالاستئذان لجاز ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لما مرض الوفاة استأذن أزواجه أن يمرض في بيت عائشة فأذن للنبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان ذلك ناشئا عن الاستئذان فلا حرج في ذلك، فلا حرج في ذلك. وحتى يعني في هذا الزمن لو كان الرجل معددا واستأذن من نسائه في مثل هذا الفعل لجاز اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الحديث الثاني قال حدثنا محمد ابن بشار الذي ذكرنا لقبه بندار قال حدثنا معاذ ابن هشام قال حدثني أبي عن أبي قتادة قال حدثنا أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن 11. قال قلت لأنس أو كان يطيقه؟ قال كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30. وقال سعيد عن قتادة إن أنسا حدثهم 9 نسوة. هذا الحديث حديث أنس فيه معنى الحديث السابق قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه بنفس معنى يطوف أي بمعنى يأتي نساءه بالجماع قال يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وفي الرواية الأخرى في ليلة الرواية في ليلة وفي رواية في ساعة ورواية يعني الليلة أقرب يعني حدوث مثل هذا الفعل لأنه يحتاج إلى زمن لا يتصور أن يكون في ساعة قال يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن 11. هنا طبعا أنس في الرواية قال 9 نسوة 9 نسوة وهذا هو الأصح هذا هو الأصح لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين 11 امرأة وإنما كان للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته 9 نسوة 9 نسوة وخديجة توفيت رضي الله عنها وزينب بنت خزيمة توفيت أيضا قبل ذلك فبقينا 9 مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا أريد بالحديث يعني سرايا النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا أضيفت السرايا ماريا وريحانة سرايا النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يكون العدد 11 أما الزوجات فهن 9 يعني جمع النبي صلى الله عليه وسلم بينهن قال قلت لأنس أو كان يطيقه قال كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30 هنا سئل أنس هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيق ذلك يعني أن يمر على نسائه كلهن في ليلة واحدة فقال أنس كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30 وهذا الكلام من أنس ليس من قبيل الظن والتخمين وإنما هو من قبيل العلم والسنة أن هذا ثابت وعلموه من النبي صلى الله عليه وسلم وهذه القوة المراد بها القوة في الوطأ القوة في الوطأ يعني هل يستدل بها على عموم القوة قوة 30 في كل شيء أم هو خاص بالوطأ نقول هو خاص بالوطأ خاص بالوطأ جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي قوة 40 رجل لكن هذه الرواية ضعيفة ضعفها الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة وهذه القوة التي أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم هي من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يختص بها أيضا بعض الأنبياء، فهي من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الخصيصة وهي أن الله أعطى النبي صلى الله عليه وسلم قوة 30 رجل، قال العلماء هي متوافقة مع ما حبب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من النساء. قالوا لو حبب إليه النساء وليس لديه القوة الكافية لكان في ذلك نوع تعارض أو صعوبة، لكنها اجتمعت في النبي صلى الله عليه وسلم، حبب إليه النساء وقد أعطاه الله سبحانه وتعالى قوة 30. ولا يخفى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حبب إليه النساء، أشرنا في السابق أن لذلك مقاصد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حبب إليه النساء، وعدد النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء لمقاصد عظيمة، من أعظمها نقل سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته الباطنة، سيرته الباطنة. الآن أخبار النبي صلى الله عليه وسلم الدقيقة ودقائق المسائل في العبادات وفي المعاشرة وفي غيرها نقلها أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا كما أشرنا أن من الحكم في تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم التقوي بالمصاهرة، التقوي بالمصاهرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من قبائل شتى، من قبائل مختلفة، والعرب عرفت بأن من يصاهر يكون له يد عندهم، يكون له يد عندهم، والنبي صلى الله عليه وسلم رجل دعوة، يعني صاحب دعوة يريد أن ينشر الدعوة في القبائل المختلفة وفي البلاد المتباعدة، فكونه يتزوج من بلاد شتى ومن قبائل مختلفة هذا عون له على الدعوة، إلى جانب المقاصد التي ذكرها العلماء من الإحسان إلى بعض الأرامل والإحسان إلى النساء. ولذلك لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بكرا إلا عائشة، إلا عائشة. وهذا مهم، يعني هذا الكلام مهم، لماذا؟ لما يثار من بعض الناس في مسألة تعدد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء، كما يثير ذلك النصارى أنه مقرون بالشهوة، أنه رجل شهوة، وما ذكرناه رد عليهم، رد عليهم. بل ذكر العلماء من الردود، قالوا أن وجود الشهوة في الرجل علامة الرجولة، علامة الرجولة، ولو نقصت الشهوة في الرجل لكان الرجل خاملا كسولا، فهذه من الصفات التي تحمد في الرجل ولا تذم فيه. أيضا من الأمور المتعلقة بهذين الحديثين، يعني إلى جانب جواز الجمع في يعني في غسل واحد، المرور على النساء والجماع ثم الجمع في غسل واحد، ذكر العلماء مسألة الوضوء، هل الإنسان يعني يتوضأ إذا جامع ثم أراد أن يرجع مرة أخرى يتوضأ؟ ورد في ذلك الحديث إذا أراد أحدكم أن يرجع أو أن يعود فليتوضأ، فليتوضأ، وهذا على جهة الاستحباب، على جهة الاستحباب، قال العلماء فيه تنشيط، فيه تنشيط. وذهب بعض الفقهاء كالاصطخري وكالظاهرية إلى الوجوب، إلى الوجوب، ولا دليل على الوجوب، لا دليل على الوجوب، وإنما هو باق على الاستحباب. إذن هذا تبويب الإمام البخاري، باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد، في إشارة إلى جمع الأغسال في غسل واحد. وفي أيضا فائدة أن الغسل ليس على الفور، ليس على الفور، وإنما يتقارب الغسل مع تقارب وقت الصلاة، مع وقت الصلاة يعني. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يمر على كل نسائه ثم يغتسل بعد المرأة الأخيرة، هذا يدل على أن الاغتسال ليس على الفورية. ثم بوب الإمام البخاري باب غسل المذي والوضوء منه. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا زائدة عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن عن علي قال كنت رجلا مذاء فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فسأل فقال توضأ واغسل ذكرك. هذا الحديث مضى معنا فيما سبق في كتاب العلم. وفي هذا الحديث قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه كنت رجلا مذاء، والمذي بالتشديد أو المذي روايتان صحيحتان في السائل الذي يخرج من الرجل بشهوة لكن ليس على وجه الدفق، هذا الفرق بين المني والمذي، أن المني يخرج بدفق وقوة بخلاف المذي. وفي هذا الحديث أن المستحي لا يفوت على نفسه السؤال، يعني علي بن أبي طالب هنا استحى بمنزلته من النبي صلى الله عليه وسلم فوكل غيره يسأل، فالإنسان لو كان يستحي ممكن أن يوكل غيره، وهذا أيضا فيه إنابة الغير في السؤال، إنابة الغير في السؤال، قد يستحي الإنسان أن يطرح سؤال ممكن يوكل شخص آخر أنه يسأل. وأيضا في هذا الحديث قبول خبر الواحد، قبول خبر الواحد في الأمور الدينية، يعني لما بلغ هذا الرجل علي بن أبي طالب ما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أخذ به وهو واحد. وفيه أيضا الأدب مع الأصهار، الأدب مع الأصهار، فعلي بن أبي طالب يعني لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال أدبا معه، لأن زوجة علي بن أبي طالب هي بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فليس يعني من الأدب أن يسأل هذا السؤال، ولذلك ترك السؤال ووكل من يسأل عنه من يسأل له هذا السؤال. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم محمد بن المنتشر عن أبيه قال سألت عائشة فذكرت لها قول ابن عمر ما أحب أن أصبح محرما أنضخ طيبا، فقالت عائشة أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طاف في نسائه ثم أصبح محرما. وقال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. هنا عقد الإمام البخاري رحمه الله باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب. يشير الإمام البخاري إلى مسألة وهي إذا اغتسل الإنسان وفي جسمه الطيب، في جسمه الطيب هل يصح هذا الاغتسال، هل يصح هذا الاغتسال؟ هنا هذه الأحاديث أوردها الإمام البخاري لبيان الجواز وأن الطيب لا يمنع من وصول الماء، لا يمنع من وصول الماء لو كان دهنا، وإلا قال العلماء إذا كان هذا الطيب صلبا، يعني إذا كان نوع هذا الطيب متكتل، يعني بعض الناس يضع بعض مزيلات العرق اللي يكون فيها المسك وغيره تكون متكتلة يعني لها كتلة طبقة سميكة مثل الفازلين وغيره، فمثل هذا يمنع وصول الماء، لابد من إزالته ثم الاغتسال. أما مجرد الطيب الذي يكون في الجسد هذا لا يمنع وصول الماء، وهذا قصد الإمام البخاري، يعني إذا بقي أثر الطيب. وأيضا في هذا الحديث حديث عائشة أشرنا إلى فوائده، فيه استحباب التطيب عند الإحرام، استحباب التطيب عند الإحرام. وأم المؤمنين عائشة كانت بنفسها تطيب النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا يعني مسألة خلافية بين العلماء، هل يجوز للرجل أن يتطيب قبل الإحرام في بدنه؟ هل يجوز أن يتطيب في بدنه؟ والأغلب من العلماء على الجواز، هو قول أبو حنيفة والشافعي وأحمد والثوري وداود الظاهري، وجاء عن جمع من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم جواز التطيب في البدن قبل الإحرام. وذهب إلى المنع الإمام مالك، الإمام مالك ذهب إلى المنع، وهو قول محمد بن الحسن من الحنفية، وقبل ذلك من التابعين الزهري كانوا يرون أنه لا يتطيب في بدن. إذن أشرنا إلى الخلاف في مسألة هل يجوز التطيب في البدن قبل الإحرام، ومن منع ذلك، يعني سواء الإمام مالك أو محمد بن الحسن الحنفية، ذهبوا إلى أن هذه الأحاديث ليس فيها التطيب للإحرام، قالوا التطيب فيها للنساء، التطيب فيها للنساء، قالوا بدليل الترتيب، قال أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طاف في نسائه ثم أصبح محرما. وأيضا قالوا أن هذا الطيب الذي استخدمه النبي صلى الله عليه وسلم يزول بالاغتسال، يزول بالاغتسال، يعني لا يبقى في البدن. لكن قولهم مردود، قولهم مردود بماذا؟ بالرواية الثانية التي عندنا، وهي قول أم المؤمنين عائشة قالت كأني أنظر إلى وبيص، الوبيص اللمعان، كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، يعني أثر الطيب لمعان في رواية المسك باقي في مفرق شعر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل أن الطيب موجود في يعني بدن النبي صلى الله عليه وسلم، واستمر ذلك. وهنا يعني الفقهاء يشيرون إلى قاعدة يقولون الابتداء أقوى من الاستدامة، الابتداء أقوى من الاستدامة، يعني الأحكام التي ترجع إلى الابتداء أقوى من الأحكام التي ترجع إلى الاستدامة. يعني مثلا عندنا هذه المسألة مثل التطيب، لو الإنسان دخل في الإحرام قال لبيك اللهم عمره ثم تطيب في بدنه ما يجوز، من محظورات الإحرام، محرم. لماذا؟ هنا ماذا فعل؟ ابتدأ الطيب، ابتدأ الطيب، يعني ابتدأ وضع الطيب في جسده. الصورة الثانية، واحد قبل الإحرام قبل أن يدخل في النسك تطيب في جسده قبل ما يدخل الإحرام، ثم لما أحرم وجد هذا الطيب في جسده، هذا الوجود يسمى استدامة، استمرار. هذه الاستدامة ليست كالابتداء، هذه ليست محرمة، الاستدامة ليست محرمة، ولو انتقلت للثوب، يعني لو شخص وضع دهن عود قبل الإحرام في جسده ثم انتقل هذا العود إلى إحرامه، هل يؤثر؟ ما يؤثر. لماذا؟ لأنه يرجع إلى الاستدامة ولا يرجع إلى الابتداء. الابتداء لا يشرع له، أما الاستدامة فإنها تشرع. وهذا الحديث، حديث أم المؤمنين عائشة، نص على هذا الأمر، نص على هذا الأمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم تطيب قبل الإحرام وبقي أثر الطيب حتى رأت أم المؤمنين عائشة لمعان الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا في هذا الحديث يعني حسن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله وحسن عشرته لهم والعكس. أيضا بوب الإمام البخاري قال: باب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه. قال: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده. هذا التبويب من الإمام البخاري رحمه الله إشارة إلى ما يجب في الاغتسال من تخليل الشعر، من تخليل الشعر. الحكم يختلف في الوضوء وفي الغسل. تخليل الشعر عند العلماء له 3 أقسام. القسم الأول تخليل الظاهر والباطن من الشعر في الاغتسال من الجنابة، في الاغتسال من الجنابة، لأنه لابد أن يروي أصول الشعر فيخلل، يعني يدخل أصابعه في وسط الشعر، هذا يكون في ماذا؟ في الاغتسال. هذا القسم الأول، القسم الأول. القسم الثاني تخليل ظاهر الشعر، تخليل ظاهر الشعر لمن كان شعره كثيفا في الوضوء، هذا في اللحية. تخليل ظاهر الشعر لمن كان شعره كثيفا في الوضوء، يعني الإنسان لما يتوضأ إذا كانت لحيته كثة كبيرة، هل هذا يطالب بأن يصل إلى أصول الشعر؟ لا، المشقة تجلب التيسير، هذا يطالب بأن الغسل يكون للظاهر. القسم الثالث تخليل باطن الشعر، باطن الشعر لمن كانت لحيته خفيفة، لمن كانت لحيته خفيفة، يعني الشعر إذا كان خفيف، لحية الإنسان خفيفة، فإن الإنسان يخلل، يدخل الأصابع حتى يروي أصول الشعر. ففي الاغتسال لابد أن يكون الغسل للظاهر والباطن، للظاهر والباطن. وأما في الوضوء يعني في الشعر لا شك أن هناك مسح، لكن نتكلم عن اللحية، كيفية غسل اللحية، لأن اللحية تبع للوجه والأصل في الوجه الغسل، فكيف تغسل يفرق بين اللحية الكثيفة واللحية الخفيفة، فإذا كانت كثيفة يكتفى بغسل الظاهر، وأما إذا كانت اللحية قليلة خفيفة فإنه يغسل الباطن، يعني يصل إلى أصول الشعر. فهذا التبويب من الإمام البخاري إشارة إلى ما يجب في الاغتسال من غسل باطن وظاهر الشعر. قال: ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته، يعني وصل إلى الجلد، إلى الأصول، أفاض عليه الماء ثلاث مرات. وقالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغرف منه جميعا. وهذا سبق الإشارة إليه من الاغتسال من إناء واحد ومن الاغتسال من فضل الآخر. نقف عند هذا القدر ونكمل في اللقاء القادم بإذن الله عز وجل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.